إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون دخل رمضان ثم جاء النصف ثم كاد أن يخرج رمضان وما قدمنا كثير عبادات وأعمال فيه من قراءة القرآن ومن صدقة وقيام إلا من رحم الله بل كثير من الناس تبعثر وانتكس بعضهم ربما ترك الصلاة وبعضهم ربما ترك الصيام وبعضهم ربما ترك القيام وبعضهم ترك الجماعات فكادت المساجد أن تخلو من المصلين إلا من ثبته الله وها نحن في زمن الاجتهاد هذه الأيام هي زمن الاجتهاد بالأعمال الصالحة فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجتهد في العشر من رمضان العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة اجتهد في هذه العشر التي تهاون بها كثير من المسلمين شد المئزر كناية عن اعتزال النساء وقيل تشميرا للطاعات من قيام وذكر وتلاوة للقرآن في هذه الليالي المباركة وأحيا ليلة وأيقظ أهلا إن أفضل ما يتقرب به في هذه الليالي هو القيام التماسا لليلة القدر ولقد كان قيام الليل فريضة واجبة على المسلمين فنسخت كان القيام فريضة ف فخفف الله على عباده فصار مستحبا. قال الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يأمر الله نبيه أن يقوم الليل نصفه أو زرده أو زيادة على النصف أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: استمر النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه على قيام الليل. وذكر عن سعيد بن جبير 10 سنوات إلى أن نزلت الآية التي جاءت رسوله فنسختها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. الآية فنسخت بالصلاة ما تيسر. وقال المفسر البغوي رحمه الله تعالى: استمر النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه على هذه الفريضة فريضة القيام سنة، وخيره بأن يقوم نصف الليل أو أنقص منه من النصف إلى الثلث أو زد عليه من النصف إلى الثلثين. فكان الرجل يبيت الليل كله خشية أن يفوته المطلوب، أو كما قال رحمه الله: حتى شق عليهم. فأنزل الله الآية التي في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. صار قيام الليل مستحبا، لكن لا ينبغي لمسلم أن يفرط فيه. لا ينبغي التفريط بقيام الليل لما تسمعون من بعض فضائله. قال الله في كتابه الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوي الذي يقوم الليل والذي ينام. لا يستوي الكافر والمؤمن. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يقوم طلبا لثواب الله وفرارا وخوفا من عقابه. وقال الله في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لا تغفل عن قيام الليل يا أيها الصائم ويا أيها المسلم. فقد روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أي يظفر بأجور كثيرة، والقنطار هو الأموال الطائلة. قيام الليل هي سنة الأنبياء والمرسلين، وهو داب الصالحين، وهو قربة لرب العالمين، وهو منهاة للإثم والسيئات، كما روى الإمام الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين وقربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة وقاية الأداء. قيام الليل شرف للمؤمن، يجعل الله له المكانة العالية والدرجات الرفيعة. قيام الليل نور في وجه المؤمن. قال الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام جاء محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجدي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. ما تركه خير الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رمضان ولا في غيره. لا تظن أن القيام مشروع فقط في رمضان، فإنه على مدار السنة. لما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. من حسنهن وطولهن مستغنيات عن السؤال عنهن. أفضل الصلاة بعد الفريضة هي قيام الليل. جمع الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. صلى عليه الصلاة والسلام من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. ويفضل أن يكون القيام في آخر الليل إلا لمن خشي أن يفوته، لما جاء في مسلم عن الزياد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فهو أفضل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، أي تشهدها الملائكة وتحضرها. تهجد أن يكون بعد النوم، كما قال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن حديث عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب عز وجل من عبده في جوف الليل الآخر. الله سبحانه وتعالى قريب من المتهجدين، الله قريب من المتهجدين. قال: فمن استطاع، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فافعل. وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، ربنا سبحانه وتعالى ينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ويستحب في رمضان أن يكون القيام جماعة في المسجد، وفي غير رمضان يفضل أن يكون في البيت. لفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى بهم القيام جماعة في المسجد، فلما كثر يصلون ترك خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها. فلما انقطع الوحي ومات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحياها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أحيا سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن فرضيتها بعد أن انتهى التشريع، فأقامها عمر ووافقه الصحابة واستمر إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. قيام الليل من أسباب دخول الجنة، قيام الليل طريق عظيم إلى مرضات الرب الجليل سبحانه وتعالى. قال الله في كتابه الكريم: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ذكر الله صلاة القيام ثم ذكر ما أعد لهم مما أخفاه لهم في الجنة لفضله وشرفه لفضل قيام الليل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. فإن الله سبحانه وتعالى أعد لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، منهم القوام الذين يقومون الليل. إن الله سبحانه وتعالى قد أخبر ما لا أعد للمؤمنين في الجنة من أنواع المأكولات مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، لكنه أخفى أشياء، أخفى أشياء لم يعلمها الناس في الدنيا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أخفى لهم أشياء تقر أعينهم بها. قال الله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. منهم الذين يقومون الليل. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، إلى أن قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال السعدي: يتركون أماكن النوم والراحة وينزعجون عنها إلى ما هو ألم من مناجاة الله سبحانه وتعالى. تركوا لذة النوم واستبدلوها بلذة مناجاة الله. قال: فلما أخفوا تلك العبادة في جوف الليل أخفى الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وروى الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وفي رواية: وأديموا الصيام، أي الصيام. هذه الأمور من أسباب دخول الجنة: إفشاء السلام وإطعام الطعام وإدامة الصيام وقيام الليل. قيام الليل من أسباب القرب من الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب مرافقة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهو ساجد سواء كان سجود الفريضة أم سجود النافلة أم قيام الليل إلى غير ذلك. ومن حديث ربيعة ابن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، فقال: يا ربيعة سل سل. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أقسم السجود القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أسباب وأعمال، منها كثرة السجود من فرائض ونوافل وقيام الليل وغير ذلك. أعني على نفسك بكثرة السجود، لا يتسلط عليك الشيطان يا أيها المسلم، فإنه يقعد للشيطان، فإنه يقعد للإنسان في أطرقه، فإنه يحاول أن يحول بينه وبين كل خير، فإنه يثقل على المسلم النوم ويعقد عليه العقد الثقيلة حتى لا يقوم يصلي من الليل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. يعقد ثلاث عقد على قافية رأس الإنسان، عليك ليل طويل فارقد. قال: فإن هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت جميع العقد، فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كالسلام. إن لم يقم يذكر الله ويتوضأ ويصلي يصبح خبيث النفس، خبيث النفس كالسلام، قد تسلط عليه الشيطان بل قد بال على أذنيه. الإنسان يتحرز أن يبول أحد أبنائه في ثوبه، فكيف تسمح للشيطان أن يبول في أذنيك؟ كما لعلي بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال في أذنيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: بحسب امرئ من الشر أن يبول الشيطان في أذنه. نام حتى أصبح، أي حتى طلع الصبح الفجر، فلم يقم من الليل، بال الشيطان في أذنيه. وذكر بعض أهل العلم أن هذا البول هو بول على الحقيقة يبول في أذنه، وذكر بعضهم أنه من باب تسلط الشيطان وإغوائه له واستعلائه عليه ومكره به. فالقيام يا أهل الصيام، قيام الليل دأب الصالحين وقربة إلى رب العالمين ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فمن أنا وأنت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كان إذا فاته القيام من وجع أو عذر قضاه من النهار 12 ركعة، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. ونأخذ مقتطفات من قيام الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق من طول القيام، تتورم من طول القيام. قام ذات ليلة بآية يرددها حتى ضرب الفجر، كما أن الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بآية يقرأها فيركع بها ويسجد ويدعو حتى طلع الفجر: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فجاءه أبو ذر قال: يا رسول الله، كنت تقرأ هذه الآية وقد علمك الله القرآن، لو فعلها أحدنا لوجدنا عليه في أنفسنا أو كما قال. قال عليه الصلاة والسلام: إني سألت ربي الشفاعة فهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. كان يهمه أمر أمته: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وعند الإمام أحمد من طريق عبيد الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أخبريني بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فسكتت ثم قالت: إنه كان ليلة من الليالي قام فقال: يا عائشة، إني أحب أن أتعبد الليلة لربي. قالت: يا رسول الله، إني أحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر فصلى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم صلى فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم لم يزل يبكي حتى بل الثرى، حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر فوجده يبكي، فقال: يا رسول الله، لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. الآيات إلى آخرها من سورة آل عمران. أفلا أكون عبدا شكورا؟ عرف نعمة الله عليه، فعرف بقدر العبادة، فعظم شكره لله سبحانه وتعالى. أفلا يكون أسوتنا؟ أفلا يكون أسوتنا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما طول قيامه فحدث ولا حرج، فقد روى الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى فقلت يركع بها فافتتح سورة آل عمران فمضى فافتتح سورة المائدة فمضى فافتتح سورة النساء ما يزيد على 100 ورقة ما يزيد على 200 صفحة في ركعة واحدة ونحن نتضجر من صفحة واحدة يقرأها الإمام نبيه صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعة واحدة أكثر من 200 صفحة ثم كيف كان ركوعه وكيف كان سجوده وكيف كانت قراءته لم يهزها هزا قال رضي الله عنه يقرأ مترسلا أي غير مستعجل يقرأ بسؤال إذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتسبيح سبح وإذا مر بتعول تعول ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه كما أنه أطال القيام فكذلك أطال الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده فأطال القيام حتى كان قيامه قريبا مما ركع ثم سجد فأطال السجود حتى كان سجوده قريبا من قيامه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصبحين ذات ليلة فأطال حتى قال حتى هممت بأمر سوء قال وما هممت قال هممت أن أجلس وأدعه أطال فعده ابن مسعود أعد الجلوس أمر السوء تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلا فيجوز الجلوس في صلاة النافلة بغير عذر لمن شك عليه أو تعب وإنما تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجلس قال النووي فيه التأدب مع العلماء ومع أولي الفضل ويدخل في ذلك الأئمة عدم الخصام والجدال معهم لا سيما إذا كان الإمام على السنة يقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقارن بين قيامك وقيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يثبتنا عليها الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الداعي إلى رضوانه تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا دخلت العشر يجتهد فيها أكثر من غيرها وكان يشد المنزل ويحيي ليله ويغض أهله ويلتمس ليلة القدر بل ويعتكف في المسجد فحري بنا أن نجتهد في هذه الليالي القليلة التي تمشي سريعا نلتمس ما التمسه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نلتمس ليلة القدر التي غفل عنها كثير من المسلمين قال الله في كتاب الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر أي أنزل الله القرآن في ليلة القدر أنزل الله أشرف كتاب في أشرف ليلة على أشرف الخلق بواسطة أشرف الملائكة، فيكون للعبد من الشرف والرفعة بقدر ما يحمله من هذا الكتاب العظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وسميت بليلة القدر لعظم قدرها ولعظم قدر الطاعات فيها، وقيل لأن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها مقادير السنة، تقدر مقادير الخلائق في ليلة القدر. قال الله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، فيها يفرق كل أمر حكيم أي مقادير الخلائق تقدر في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ذكرها الله مرة أخرى بصيغة السؤال تعظيما لشرفها وتشوقا للعباد لها. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الشهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، أي 83 عاما وأربعة أشهر. ركعتان في ليلة القدر خير من ركعتي 83 سنة. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي فضلها، فضل الأعمال فيها ليس كما يفهم البعض فضل الدنيا أنه يلتمس فيها لعاعة الدنيا، لا، ليس هذا المقصود. المقصود هو أن تقوم، أن تصلي وأن تقرأ القرآن وأن تذكر الله وتدعوه في هذه الليالي المباركة. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد بن علي بن أبي هريرة رضي الله عنه: تتنزل الملائكة تلك الليلة إلى الأرض عدد الحصى، عدد الحصى، الملائكة تنزل في ليلة القدر عدد الحصى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن عبادتنا وعن قيامنا وعن صيامنا، فإن لله ملائكة لا يحصيهم إلا هو، منهم من هو راكع إلى قيام الساعة، ومنهم من هو ساجد إلى قيام الساعة، ومنهم من يذكر الله ويسبح إلى قيام الساعة، ومنهم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور في السماء الدنيا لا يعودون إلى قيام الساعة. إذن انفع نفسك بطاعتك لربك سبحانه وتعالى. تنزل الملائكة والروح فيها، وهو جبريل عليه السلام، بإذن ربهم من كل أمر. قال البغوي: أي بكل خير وبركة، ينزلون بكل خير وبركة. إياك أن تعصي الله في هذه الليالي، فإن المعصية في ليلة القدر أعظم جرما من غيرها لشرفها، كما أن المعصية في المسجد أعظم من المعصية خارج المسجد، فكذلك المعاصي في ليالي القدر أعظم جرما من غيرها. تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال عطاء: سلام هي، أي أن الله سبحانه وتعالى يسلم على أوليائه وأهل طاعته. وقال الشعبي: سلام هي، أي أن الملائكة تسلم على أهل المساجد، كن من أهل المساجد في هذا الليل الذين تسلم عليهم الملائكة. لا والله، فإنها لا تسلم على أصحاب مجالس القيل والقال، وعلى المعتكفين على المسلسلات والأفلام، وعلى استماع الأغنيات إلى غير ذلك، فإنها تسلم على أهل المساجد، على أهل الحلق، على أهل الذكر، على أهل الطاعات، وتحفهم بأجنحتها. تنزل الملائكة والأمر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي. وقال الكلبي: الملائكة تسلم على كل مؤمن تراه في ليلة القدر سلام هي. وقيل: هي ليلة سالمة من كل شر، لا يقدر فيها شر، ولا يحل لشيطان أن يحدث فيها شرا أو يعمل فيها سوءا لشرفها. سلام هي حتى مطلع الفجر، هي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بها، وإيمانا بمشروعية قيامها، وإيمانا بتقديرها، واحتسابا بالأجر والثواب المترتب عليها، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليالي هي في العشر الأواخر كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر فالتمسوها في العشر الأواخر، وفي رواية في السبع الأواخر، وأرجع ما تكون في الليالي الوترية في 21 23 25 27 29. ولا يمنع أن تأتي في الليالي الزوجية، لا سيما إذا حصل خلط في رؤية الهلال والحساب، قد تأتي الليالي الفردية وهو الغالب، وقد تأتي في الليالي الزوجية. المسلم يلتمس العشر كلها. جاءت الأدلة أنها حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 21 وفي ليلة 23 وفي ليلة 27، هي متنقلة ليست ثابتة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولها علامات يستبشر بذلك المؤمن الذي قامها إيمان وحسابا. لذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صافية ساكنة سجية، لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا ساطعا يفضح كواكبها، ليس فيها حر ولا برد، وربما حصل فيها مطر. فقد سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة القدر على ماء وطين، ولا يحل لكوكب أن يرمى فيها. ومن أبرز علاماتها المستمرة الملازمة لها أن الشمس صبيحتها تطلع بلا شعاع كأنها قمر، أن شمس صبيحتها حمراء بلا شعاع لا يؤذي العينين. هذه هي أبرز علامتها. ألا فالتمسوها في هذه العشر يا عباد الله، هي ليالي قليلة لا تفوتنكم. وأحسن طريقة للاستماع في ليلة القدر هو الاعتكاف في بيوت الله، فإنها ولابد أن تمر على المعتكفين وعلى القائمين والقانتين وعلى المصلين، وسواء علمتها بعلاماتها أم لم تعلمها، إن وافقتها وقمت هذه الليلة فقد ظفرت بخيرها، سواء علمتها أو لم تعلم علاماتها نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا في هذا الشهر الكريم، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.